إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الشيخ الإمام العلامة شمس الدين ابن القيم، نحن الآن بصدد ما ذكره عمن يذهب إلى الجانب المقابل، والذين يسوقون ما يسوقون شارطين مستفهمين فيما يتعلق بآفات العشق ومفاسده ومضاره. قال الشيخ رحمه الله: فإن قيل قد ذكرتم آفات العشق ومضاره ومفاسده، فهل ذكرتم منافعه وفوائده التي من جملتها رقة الطبع وترويح النفس وخفتها وزوال ثقلها ورياضتها وحملها على مكارم الأخلاق من الشجاعة والكرم والمروءة ورقة الحاشية ولطف الجانب؟ ثم شرع الشيخ رحمه الله في ذكر ما قالوا حتى قال: قالوا: وهذا أبو بكر محمد بن داود الظاهري العالم المشهور في فنون العلم من الفقه والحديث والتفسير والأدب، وله قوله في الفقه وهو من أكابر العلماء، وعشقه مشهور كلامهم. قال: نفطويه، دخلت عليه في مرضه الذي مات فيه فقلت: كيف تجدك؟ فقال: حب من تعلم أورثني ما ترى. فقلت: وما يمنعك من الاستمتاع به مع القدرة عليه؟ فقال: الاستمتاع على وجهين، أحدهما النظر المباح، والآخر اللذة المحظورة. فأما النظر المباح فهو الذي أورثني ما ترى، وأما اللذة المحظورة فيمنعني منها ما حدثني أبي قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه: من عشق وكتم وعف وصبر غفر الله له وأدخله الجنة. وهذا حديث موضوع. ثم أنشد: انظر إلى السحر يجري في لواحظه، وانظر إلى دعج في طرفه الساجي، وانظر إلى شعرات فوق عارضه كأنهن نمال دب في عاجي، الدعج سواد العينين مع سعتهما، والساجي هو الساكن. ثم أنشد: ما لهم أنكروا سوادا بخديه، ولا ينكرون ورد الغصون، إن يكن عيب خده أن برد الشعر فعيب العيون شعر الجفون. فقلت له: نفيت القياس في الفقه وأثبته في الشعر لأنه ظاهري. فقال: نفيت القياس في الفقه وأثبته في الشعر. فقال: غلبة الوجد وملكة النفس دعت إليه، ثم مات من ليلته، وبسبب معشوقه صنف كتاب الزهرة. قال نفطويه، فقال بعضهم يهجوه، فقال: أحرقه الله بنصف اسمه وجعل الباقي عويلا عليه. نفط، أحرقه الله بنصف اسمه، ويه ويه، وجعل الباقي أي من اسمه عويلا عليه. قال: ومن كلامه فيه، يعني في العشق، من يأس ممن يهواه ولم يمت في وقته سلاه، وذلك أول روعات النفس تأتي القلب وهو غير مستعد لها، فأما الثانية فإنها تأتي القلب وقد وطأته أي ذللته ومهدته لها الروعة الأولى. والتقى هو وأبو العباس بن سريج في مجلس أبي الحسن علي بن عيسى الوزير، فتناظرا في مسألة من الإيلاء، فقال له ابن سريج: أنت بأن تقول من دامت لحظاته كثرت حسراته أحذق منك بالكلام على الفقه. فقال لئن كان ذلك فإني أقول. قال أبو بكر محمد ابن داود لابن سريج أبي العباس: أنزه في روض المحاسن مقلتي، وأمنع نفسي أن تنال محرما، وأحمل من ثقل الهوى ما لونه يصب على الصخر الأصم تهدما، وينطق طرفي عن مترجم خاطري، فلولا اختلاسي وده لتكلما، رأيت الهوى دعوى من الناس كلهم، فلست أرى ودا صحيحا مسلما. فقال له أبو العباس ابن سريج: بما تفخر علي؟ ولو شئت لقلت: ومطاعم كالشهد في نظماته، قد بت أمنعه لذيذ سناته، ومطاعم كالشهد في نظماته، قد بت أمنعه لذيذ سناته بصبابة وبحسنه وحديثه، وأنزه اللحظات عن وجناته، حتى إذا ما الصبح لاح عموده، ولا بخاتم ربه وبراته، أي براءته، براءة الأصلية التي فطره الله عليه، لم يمسه بسوء. والسنات جمع سنة، وهي مقدمات النوم. قال: لو شئت لقل. فقال أبو بكر: يحفظ عليه الوزير ما أقر به حتى يقيم شاهدين على أنه ولا بخاتم ربه وبراءته. فقال ابن سريج: يلزمني في هذا ما يلزمك في قولك، أنزه في روض المحاسن مقلتي، وأمنع نفسي أن تنال محرمة. فضحك الوزير وقال: لقد جمعتما لطفا وظرفا. ذكر ذلك أبو بكر الخطيب في تاريخه. وجاءت ابن داود الظاهري رحمه الله عفى عنه يوما فتيا مضمونها: يا ابن داود يا فقيه العراقي، أفتنا في قواتل الأحداق، هل عليها بما أتت من جناح، أم حلال لها دم العشاق؟ فكتب الجواب بخطه تحت البيتين: عندي جواب مسائل العشاق، فاسمعه من قرح الحشا مشتاقي، لما سألت عن الهوى هيجتني، وأرقت دمعا لم يكن بمراقي، إن كان معشوقا يعذب عاشقا، كان المعذب أنعم العشاق. قال صاحب كتاب منازل الأحباب شهاب الدين محمد ابن سليمان بن فهد صاحب كتاب الإنشاء: وقلت في جواب البيتين على قافيتهما مجيبا: قل لمن جاء سائلا عن لحاض، هن يلعبن في دم العشاق، ما على السيف في الورى من جناح، إن ثنى الحد عن دم مهراق، وسيوف اللحاظ أولى بأن تصفح عما جنت على العشاق، إنما كل من قتلنا شهيد، ولهذا يفنى ظنا وهو باقي. ونظير ذلك فتوى وردت على الشيخ أبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلواذاني شيخ الحنابلة في وقته رحمه الله: قل للإمام أبي الخطاب: مسألة جاءت إليك، وما خلق سواك لها، ماذا على رجل رام الصلاة فمذ لاحت لخاطره ذات الجمال لها؟ لله. الذين كانوا يبعثون هذه الشكاوى لهؤلاء الأئمة، كان الأئمة رحمة الله عليهم يجارونهم حتى يتم استلال ما هنالك مما في النفوس من تلك الصبابات والأشواق، فالآئمة ها هنا معذورون. وأما هؤلاء الذين كانوا يبعثون ذلك فقوم فاضون، علم فاضية يعني. فأجاب تحت سؤاله: قل للأديب الذي وافى بمسألة سرت فؤادي لما أن أصخت لها، إن التي فتنته عن عبادته خريدة ذات حسن فانثنى ولها، إن تاب ثم قضى عنه عبادته فرحمة الله تغشى من عصى ولها. وقال عبد الله ابن معمر القيسي: حججت سنة ثم دخلت ذات ليلة مسجد المدينة لزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل هذا فيما قالوه ينقله الشيخ الإمام ابن القيم رحمة الله عليه عن أولئك الذين يقولون، وهو صدر ذلك بقوله فإن قيل، فهذا ما يسألون عنه، فإن قيل، وسيأتي جوابه رحمة الله عليه بعد حين. هذه مسألة عن عبد الله بن معمر القيسي رحمه الله، ستجدها في كتاب الأغاني لأبي الفرج. قال: فبينما أنا جالس بين القبر والمنبر إذ سمعت أنينا فأصغيت إليه، فإذا هو يقول: أشجاك نوح حمائم السدر، فأهجن منك بلابل الصدر، أم عز نومك ذكر غانية أهدت إليك وساوس الفكر، يا ليلة طالت على دنف يشكو السهاد وقلة الصبر، أسلمت من تهوى لحر جوى متوقد كتوقد الجمر، فالبدر يشهد أنني كلف مغرى بحب شبيهة البدر، ما كنت أحسبني أهيم بها حتى بليت وكنت لا أدري. ثم انقطع الصوت فلم أدري من أين جاء، وإذا به قد أعاد البكاء والأنين، ثم أنشد: أشجاك من ريا خيال زائر، والليل مسود الذوائب عاكر، واغتال مهجتك الهوى برسيسه، واهتاج مقلتك الخيال الزائر، ناديت ريا والظلام كأنه يم تلاطم فيه موج زاخر، والبدر يسري في السماء كأنه ملك ترجل والنجوم عساكر، وترى به الجوزاء ترقص في الدجى رقص الحبيب علاه سكر ظاهر، يا ليل طلت على محب ما له إلا الصباح مساعد وموازر، فأجابني: مت حتف أنفك واعلما أن الهوى لهو الهوان الحاضر. قال: وكنت ذهبت عند ابتدائه بالأبيات فلم ينتبه إلا وأنا عنده، فرأيت شابا مقتبلا شبابه قد خرق الدمع في خده خرقين، فسلمت عليه فقال: اجلس، من أنت؟ فقلت: عبد الله بن معمر القيسي. قال: ألك حاجة؟ قلت: نعم، كنت جالسا في الروضة، الروضة الشريفة، فما راعني إلا صوتك، فبنفسي أفديك، فما الذي تجد؟ فقال: أنا عتبة بن الحباب بن المنذر بن الجموح الأنصاري، غدوت يوما إلى مسجد الأحزاب فصليت فيه ثم اعتزلت غير بعيد، فإذا أنا بنسوة أقبلن يتهادين مثل القطا، وإذا في وسطهن جارية بديعة الجمال كاملة الملاحة، فوقفت علي فقالت: يا عتبة، ما تقول في وصل من يطلب وصلك؟ ثم تركتني وذهبت، فلم أسمع لها خبرا ولا قفوت لها أثرا، فأنا حيران أنتقل من مكان إلى آخر. ثم صرخ وأكب مغشيا علي عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم أفاق فكأنما صبغت وجنتاه بورس، وهو الزعفران الذي يعرف بالكركم، ثم أنشد: أراكم بقلبي من بلاد بعيدة، فيا هل تروني بالفؤاد على بعدي، فؤادي وطرفي يأسفان عليكم، وعندكم روحي وذكركم عندي، ولست ألذ العيش حتى أراكم، ولو كنت في الفردوس في جنة الخلد. عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. فقلت: يا ابن أخي، تب إلى ربك واستغفره من ذنبك، فبين يديك هول المطلع، ومطلع الأمر مأتاه، ووجهه الذي يؤتى إليه. فقال: ما أنا بسال حتى يؤوب القارضان، ولم أزل معه إلى أن طلع الصباح. فقلت: قم بنا إلى مسجد الأحزاب، فلعل الله أن يكشف كربتك. فقال: أرجو ذلك إن شاء الله ببركة طاعتك. فذهبنا حتى أتينا مسجد الأحزاب، فسمعته يقول: يا للرجال ليوم الأربعاء، أما ينفك يحدث لي بعد النهى طربا، ما أن يزال غزال منه يقتلني، يأتي إلى مسجد الأحزاب منتقبا، يخبر الناس أن الأجر همته، وما أتى طالبا للخير محتسبا، لو كان يبغي ثوابا ما أتى صلفا، مضمخا بفتيت المسك مخطبا. ثم جلسنا حتى صلينا الظهر، وإذا بالنسوة قد أقبلنا وليست الجارية فيهن، فوقفنا عليه وقلنا له: يا عتبة، ما ظنك بطالبة وصالك وكاسفة بالك؟ قال: وما بالها؟ قلنا: أخذها أبوها وارتحل بها إلى أرض السماوة، وهي بادية بين الكوفة والشام. فسألتهن عن الجارية فقلنا: هي ريا بنت الغضريف السلمي. فرفع عتبة رأسه إليهن وقال: خليلي ريا، قد أجد بكورها وسارت إلى أرض السماوة عيرها. خليلي، إني قد عشيت من البكا، فهل عند غيري مقلة أستعيرها؟ فقلت له: إني قد وردت بمال جزيل أريد به أهل الستر، ووالله لأبذلنه أمامك حتى تبلغ رضاك وفوق الرضا، فقم بنا إلى مسجد الأنصار. فقمنا وسرنا حتى أشرفنا على ملأ منه، فسلمت فأحسن الرد. فقلت: يا أيها الملأ، ما تقولون في عتبة وأبيه؟ قالوا: من سادات العرب. قلت: فإنه قد رمي بداهية من الهوى، وما أريد منكم إلا المساعدة إلى السماء. فقالوا: سمعا وطاعة. فركبنا وركب القوم معنا حتى أشرفنا على منازل بني سليم، فأعلم الغضريف بنا فخرج مبادرا فاستقبلنا وقال: حييتم يا كرام. فقلنا: وأنت فحياك الله، إنا لك أضياف. فقال: نزلتم أكرم منزل. ثم نادى: يا معشر العبيد، أنزلوا القوم. ففرشت الأمطاع جمع نطع، وهو بساط من الجلد، والنمارق جمع نمرقة، وهي الوسادة الصغيرة، وذبحت الذبائح. فقلنا: لسنا بذائق طعامك حتى تقضي حاجتنا. قال: وما حاجتكم؟ قلنا: نخطب عقيلتك الكريمة لعتبة ابن الحباب ابن المنذر. فقال: إن التي تخطبونها أمرها إلى نفسها، وأنا أدخل أخبرها. ثم دخل مغضبا على ابنته، فقالت: يا أبتي، ما لي أرى الغضب في وجهك؟ فقال: قد ورد الأنصار يخطبونك مني. فقالت: سادات كرام، استغفر لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلمن الخطبة منهم؟ قال: لعتبة. قالت: والله لقد سمعت عن عتبة هذا، إنه يفي بما وعد ويدرك إذا قصد. فقال: أقسمت لا أزوجك به أبدا، ولقد نما إلي بعض حديثك معه. فقالت: ما كان ذلك، ولكن إذ أقسمت فإن الأنصار لا يردون ردا قبيحا، حسن لهم الرد، إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. فقال: بأي شيء؟ قالت: أغلظ عليهم المهر، فإنهم يرجعون ولا يجيبون. فقال: ما أحسن ما قلت. فخرج مبادرا فقال: إن فتاة الحي قد أجابت، ولكني أريد لها مهر مثلها، فمن القائم به؟ فقال: عبد الله ابن معمر أنا. فقل ما شئ. فقال: 1000 مثقال من الذهب، و100 ثوب من الأبراد، و5 أكرشة عنبر. فقال عبد الله: لك ذلك كله، فهل أجبت؟ قال: أجل. قال عبد الله: فأنفذت نفرا من الأنصار إلى المدينة، فأتوا بجميع ما طلب. ثم صنعت الوليمة، وأقمنا على ذلك أياما. ثم قال: خذوا فتاتكم وانصرفوا مصاحبين. ثم حملها على هودج وجهزها ب30 راحلة من المتاع والتحف، فودعناه وسرنا حتى إذا بقي بيننا وبين المدينة مرحلة واحدة، خرج علينا خيل تريد الغارة، أحسبها من سليم. فحمل عليها عتبة بن الحباب، فقتل منهم رجالا وجرح منهم آخرين، ثم رجع وبه طعنة تفور دما، فسقط إلى الأرض. وأتانا نجدة فطردت عنا الخيلة، وقد قضى عتبة نحبه. فقلنا: وعتبتاه؟ فسمعتنا الجارية، فألقت نفسها من البعير وجعلت تصيح بحرقة وأنشدت: تصبرت لا أني صبرت، وإنما أعلل نفسي أنها بك لاحقة، فلو أنصفت روحي لكانت إلى الردى أمامك من دون البرية سابقة، فما أحد بعدي وبعدك منصف خليلا، ولا نفس لنفس موافقة. ثم شهقت وقضت نحبها. هكذا القص، وإلا فلا. حتى في الشعر يأتي بهذه الهاء الساكنة، وكأنك تسمع فيها صوت الولولة. تصبرت لا أني صبرت، وإنما أعلل نفسي أنها بك لاحقة، فلو أنصفت روحي لكانت إلى الردى أمامك من دون البرية سابقة. فما أحد بعدي وبعدك منصف خليلا، ولا نفس لنفس موافقة. وهذه عبقرية اللغة وجلالها وعظمتها، هذه اللغة الشريفة وحدها بغير ممازج ولا مخالط ولا مدان ولا مقارب، وحدها. فاحتفرنا لهما قبرا واحدا ودفناهما فيه، ثم رجعت إلى المدينة فأقمت 7 سنين، ثم ذهبت إلى الحجاز ووردت المدينة فقلت والله لآتين قبر عتبة أزوره. فأتيت القبر فإذا عليه شجرة عليها عصائب حمر وصفر ذات أنواط، فقلت لأرباب المنزل ما يقال لهذه الشجرة؟ قالوا شجرة العروسين. وفي وجود الأنصار وتحدث الغارة، وكأن المدينة ليس فيها نظام وليس فيها من يذود عن الحرم، وكأن الناس فوضى، شيء غريب. والأمر الآخر أنه عندما سأل عتبة عبد الله ابن معمر القيسي، عندما سأل عبد الله ابن معمر القيسي عتبة عن تلك التي تبلت فؤاده وسلبت لبه ومررت عيشه، لم يدري لها اسما، في حين أنه يذكر اسمها قبل اللقاء في مسجد الأحزاب مع النسوة اللائي ذكرنا اسمها. قصة ظريفة. ولو لم يكن في العشق من الرخصة المخالفة للتشديد إلا الحديث الوارد بالحسن من الأسانيد، وهو حديث سويد بن سعيد عن علي بن مسهر عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس يرفعه. قال يحيى بن معين لوددت أني أملك جوادا وحربة حتى أغير على سويد لأجل هذا الحديث، من عاشق وعف وكتم فمات فهو شهيد. ورواه سويد أيضا عن ابن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعا. وقد أقسم ابن القيم كما سيأتي أن عائشة لم تقله ولم تفه به ولم يصدر عنها شيء من ذلك قط. ورواه الخطيب عن الأزهري عن المعافى بن زكريا عن قطبة بن الفضل عن أحمد بن مسروق عنه. ورواه الزبير بن بكار عن عبد العزيز بن الماجشون عن عبد العزيز بن أبي حاتم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس. هذا كلامهم. فإن قيل وقالوا هذا الحديث، هذا حديث موضوع أخرجه الخطيب في تاريخه وابن عساكر، وهو حديث ساقط موضوع، فالعلة فيه في سويد وأبي يحيى القتات. جزم ابن القيم رحمه الله بوضعه في المنار المنيف وفي الزاد، في زاد المعاد وفي روضة المحبين وفي هذا الكتاب. وللحديث طريق آخر عند القرائطي في اعتلال القلوب، وهي من رواية يعقوب ابن عيسى، وهو ضعيف لا تقوم به حجة، ضعفه أهل الحديث ونسبوه إلى الكذب. فهذا الحديث لا تلتفت إليه، ليس بحديث. الشيخ الإمام رحمة الله عليه ابن القيم قال حسبهم أن يكون موقوفا على ابن عباس، فيكون حينئذ حسنا لا أكثر. قال ويكفيهم هذا أنه عن ابن عباس، أما أن يرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد ذكر لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأحاديث الصحيحة الشهداء، شهداء الدنيا والآخرة، وشهداء الآخرة فقط، وشهداء الدنيا فقط، يعني أولئك الذين يستشهدون في الدنيا في ظاهر الأمر لله تبارك وتعالى، وليس لهم عند الله نصيب، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث الثلاثة الذين تسعر بهم النار وشهيد، ولكن يؤمر به حتى يسحب على وجهه فيلقى في النار، فهذا شهيد في الدنيا فقط، له أحكام الشهداء في الدنيا، لا يغسل ولا يكفن وغير ذلك. وأما شهيد الدنيا والآخرة فشهيد هنا وشهيد هنالك، وأما شهيد الآخرة فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه كبقية أموات المسلمين، ولكنه شهيد في الآخرة، المطعون والمبطون والمسلول، والمرأة يقتلها ولدها في نفاسها، إلى غير ذلك مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من الغارق والحرق وصاحب الهدم وصاحب ذات الجنب. بين لنا الرسول ذلك صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يذكر لنا أن العاشق الذي عف فكتم فمات هو شهيد. وهذا قالوا، وهذا سيد الأولين والآخرين ورسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم، نظر إلى زينب بنت جحش رضي الله عنها فقال: سبحان مقلب القلوب، لا حول ولا قوة إلا بالله. فيأتي المحقق، لو نظرت في الكتب فتجد أن المحقق عندما يأتي إلى هذا الموضع يقول: المصنف ما كان ينبغي له أن يذكر هذا الكلام، ويذكره سينقضه، لم يذكره على أنه من كلامه فيسوقه ذلك المساق، وإنما هو يقول فإن قيل، فتجد المحقق لا يلتفت ويحسب أن ذلك من كلام ابن القيم يسوقه رحمة الله عليه، وإنما هذا من كلامهم أصحاب السؤال. قال: وكانت تحت زيد بن حارثة مولاه، فلما هم بطلاقها قال له: اتق الله وأمسك عليك زوجه، فلما طلقها زوجها الله سبحانه من رسوله صلى الله عليه وسلم من فوق سبع سماوات، فكان هو وليها وولي تزويجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعقد نكاحها من فوق عرشه، وأنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. أما شكاية زيد رضي الله عنه من زينب للنبي صلى الله عليه وسلم، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم له اتق الله وأمسك عليك زوجك إلى آخر ذلك، إلى أن تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب رضوان الله عليها بأمر الله تبارك وتعالى، أما هذا السياق فهذا متفق عليه، أن زيدا رضي الله عنه كان يشكو للنبي صلى الله عليه وسلم أن زينب إذ هو مولى كما هو معلوم كانت تشمخ عليه، فكان دائما يحدث بينهما ما يشكو منه زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الله تبارك وتعالى أراد من ذلك أمرا، وهو أن يبطل الله تبارك وتعالى به عادة التبني، إذ إن زيدا كان يدعى زيد ابن محمد صلى الله عليه وسلم، فأراد الله تبارك وتعالى أن يعيد الأمر إلى نصابه: ادعوهم لآبائه. كيف؟ بأن يبطل هذه العادة بالطريق العلمي والعملي معه. فإذا ما طلق زيد زينب رضي الله عنهما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن ليس بابنه على الحقيقة، وهذا التبني لا يثبت حكما ولا يثبت به حكم شرعي، فأراد الله تبارك وتعالى ذلك. فهذا الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفيه كما ذكر الله تبارك وتعالى يخفيه في نفسه، ويخشى الناس عندما يقع هذا الأمر أن يقول الناس: تزوج محمد زوج ابنه، تزوج محمد من مطلقة ابنه وهي لا تحل له. هذا ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخشى على الدعوة منه، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرهب في ربه تبارك وتعالى أحدا، ولا يخاف في ربه تبارك وتعالى أحدا قط، ولكن كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخشى أنه ستفتح على المسلمين هذه الثغرة ويتكلم الناس. وأما أنه صلى الله عليه وسلم رآها وكان يراها من قبل، وهو الذي أمرها بأن تتزوج زيدا إذ كانت آبية، ويريد الله تبارك وتعالى أمرا آخر، أما أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن فعل ذلك كله وقد فعله، أما وقد فعل ذلك يأتي بعد فينظر إليها فيجد في قلبه منها فقل سبحان مقلب القلوب، هذا كلام باطل، والذي يدندن حوله هم المستشرقون وأذنابهم من المستغربين، فيتكلمون في أمثال هذه الأمور. وكثير من الفضلاء لم يحرر هذا الموضع ووقع في سببه في كثير من البلاء وأخذ يدافع، فهذا يسوقونه هذا المساق. فإذا وجدت في الحاشية إن المؤلف رحمه الله ما كان ينبغي له وهو العالم الهمام العلامة الفهامة أن يذكر مثل هذا الكلام الباطل، وغفل عن ذلك الشرط المستفهم عنه. فإن قيل كذا وكذا وكذا فالجواب وبالله التوفيق سيأتي. وقالوا أيضا وهذا داود نبي الله عليه السلام لما كان تحته 99 امرأة، هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة. أخذوا يفسرون ذلك هكذا، فإذا رجعت إلى سورة صاد في تفسير ابن كثير ستجد أن الشيخ رحمة الله عليه ذكر هذا الخبر الإسرائيلي من الإسرائيليات، بل هو موجود في العهد القديم، وموجود في العهد القديم ما هو أفضح منه وأشد وقوعا في أعراض الأنبياء منه، أنه أمر أوريا وكان قائد جنده أن يتوغل، فكلما أرسل إليه أن قد انتصرنا قال تقدم، فيتقدم حتى هلك. ما السبب؟ فيما روى أولئك الكذبة أن داود عليه السلام مر يوما فرأى امرأة أورية هذا، وجدها تغتسل متجردة، فلما أحست به ألقت عليها شعرها فغطاها شعرها، فيقولون إنه لما رأى ذلك وقعت في قلب، فجهز جيشا وجعل عليه قائد جنده وأمره بأن يسير لحرب العدو، فكلما أرسل إلي أنجزنا المهمة قال تقدم إلى الأمام يا رجال، فما زال حتى هلك. فتزوج امرأة، لو وقع هذا من أفسق الفساق لاستكبره الناس، فهذا قتل مع العمد والترصد من أجل أن يستولي على هذا العرض، لو وقع هذا من أفجار الخلق وأفسقهم لاستكبرناه، فكيف بنبي من أنبياء الله؟ ستجد هذا في تفسير ابن كثير، ولكن الإمام ابن كثير رحمة الله عليه والعلماء إنما يذكرون ذلك لغيرنا لا لأمثالنا، يذكرون ذلك لطلاب العلم الحذاق الذين يدرون الأسانيد ويعرفون كيف يتعاملون مع الروايات، وهو إذا ذكر لك الإسناد فقد خرج من العهدة، فالعهدة على من أحال عليه، والدور هو الباقي عليك أنت، فما تصنع؟ تصدق وتصعد على المنبر وتقول. والنعجتها هنا المرأة، نعم النعجة تقال عن المرأة في اللغة حق هذا، ولكن ها هنا هذه القصة هذا التلفيق، فإذا قال لك محقق الكتاب إذا كان بين يديك كتاب محقق هذا من الإسرائيليات التي كان ينبغي ألا يذكرها الإمام ابن القيم وهو من هو، فقل ليس كذلك، ولكن سنأخذ عليه هذا المأخذ بعد حين، لأنه ذكر ذلك مرة أخرى في معرض الجواب فكيف. وأما هنا فيسوق الكلام، قال ثم أحب تلك المرأة فتزوجها وأكمل بها المئة. هذا الذي ذكروه من الإسرائيليات المفتراة المكذوبة على نبي الله داود عليه السلام. قالوا أيضا قال الزهري أول حب كان في الإسلام حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها. قال الشوكاني في الفوائد المجموعة رواه الدارقطني وفي إسناده كذابان، هذا الكلام كذب مضاعف. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر خديجة يوما قال إني قد رزقت حبها ربما قبل أن تولد عائشة، فأقولون إن أول حب في الإسلام حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنه. ويخرج كثير من الذين يستضافون في بعض الحلقات ممن ليسوا من أهل العلم في الحقيقة، يأتون بهم لا تدري من أين ليعقد حلقة مثلا كاملة الحب في الإسلام، وقد وقع على كنزه عبد الله بن معمر القيسي وريا والله أكبر، وكان مسروق يسميها يعني عائشة رضي الله عنها حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو قيس هذا كلامهم أيضا مولى عبد الله بن عمرو أرسلني عبد الله ابن عمرو إلى أم سلمة أسألها أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل أهله وهو صائم، فقالت لا، فقال إن عائشة رضي الله عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم. فقالت أم سلمة رضي الله عنها: لعل النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى عائشة لا يتمالك عنها حبا. حديث الرخصة للصائم في القبلة كثيرة ومروية عن أمهات المؤمنين عائشة وحفصة وأم سلمة، لذلك هذا السياق ضعفه بعض أهل العلم بهذا اللفظ. ولكن الأحاديث التي وردت في الرخصة في القبلة للصائم كثيرة مروية عن أمهات المؤمنين عائشة وحفصة وأم سلمة، التي أتى هذا المساق بإنكار ذلك منها، وكذلك ميمونة، وعن عمر رضي الله عنه، وعن أبي هرير وسعد بن أبي وقاص وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. قالوا: وذكر سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن أبي قال: كان إبراهيم الخليل عليه السلام يزور هاجر في كل يوم من الشام على البراق من شغفه بها وقلة صبره عنه. وذكر الخرائطي، وقد مر أنه لا يوثق بكلامه ولا نقله، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما اشترى جارية رومية فكان يحبها حبا شديدا، فوقع ذات يوم عن بغلة له فجعل يمسح التراب عن وجهها ويقبلها، وكانت تكثر من أن تقول له: يا بطرون أنت قالون. رومية، والبطرون عندها ومولاها، وأما قالون فمعناه جيد، يعني تقول: يا مولاي أنت جيد. ثم إنها هربت منه فوجد عليها وجدا شديدا، وقال: قد كنت أحسبني قالون فانصرفت، فاليوم أعلم أني غير قالون. قال أبو محمد ابن حزم: وقد أحب من الخلفاء الراشدين هكذا، والأئمة المهديين كثير. وقال رجل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، رأيت امرأة فعشقتها، فقال: ذلك ما لا تملك. هذا آخر كلامه. فإن قيل هذا الذي مر جميعه، فالجواب: وبالله التوفيق، أن الكلام في الباب لا بد فيه من التمييز بين الواقع والجائز والنافع والضار، ولا يحكم عليه بالذم والإنكار ولا بالمدح والقبول من حيث الجملة، وإنما يبين حكمه وينكشف أمره بذكر متعلقه، وإلا فالعشق من حيث هو لا يحمد ولا يذم، ونحن نذكر النافع من الحب والضار والجائز والحرام. اعلم أن أنفع المحبة على الإطلاق وأوجبها وأعلاها وأجلها محبة من جبلت القلوب على محبته، من الله، وفطرت الخليقة على تأليهه، وبها قامت الأرض والسماوات، وعليها فطرت المخلوقات، وهي سر شهادة أن لا إله إلا الله. فإن الإله هو الذي تألهه القلوب بالمحبة والإجلال والتعظيم والذل له والخضوع والتعبد، والعبادة لا تصلح إلا له وحده، والعبادة هي كمال الحب مع كمال الخضوع والذل، والشرك في هذه العبودية من أظلم الظلم الذي لا يغفره الله، والله تعالى يحب لذاته من جميع الوجوه، وما سواه إنما يحب تبعا لمحبته. وقد دل على وجوب محبته سبحانه جميع كتبه المنزلة، ودعوة جميع رسل، وفطرته التي فطر عباده عليه تدل على وجوب محبته، وما ركب فيهم من العقول يدل أيضا على وجوب محبته، وما أسبغ عليهم من النعم، فإن القلوب مفطورة مجبولة على محبة من أنعم عليها وأحسن إليها، فكيف بمن كل الإحسان منه، وما بخلقه جميعهم من نعمة فمنه وحده لا شريك له، كما قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وما تعرف به إلى عباده من أسمائه الحسنى وصفاته العلى، وما دلت عليه آثار مصنوعاته من كماله ونهاية جلاله وعظمته، كل ذلك يدل على وجوب محبته سبحانه. والمحبة لها داعيان: الجمال والإجلال. والرب تعالى له الكمال المطلق من ذلك، فإنه جميل يحب الجمال، بل الجمال كله له والإجلال كله منه، فلا يستحق أن يحب لذاته من كل وجه سواه. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يحبهم ويحبونه فالمحبة كلها لله تبارك وتعالى والذي يدعو إلى المحبة الإجلال والجمال والجمال كله لله وحده وكذلك الإجلال كله من الله وحده فالولاية أصلها الحب يعني بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى ما ذكر من صفاتهم قال ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون فالولاية أصلها الحب فلا موالاة إلا بحب كما أن العداوة أصلها البغض والله ولي الذين آمنوا وهم أولياؤه فهم يوالونه بمحبتهم له وهو مواليهم بمحبته له فالله يوالي عبده بحسب محبته له ولهذا أنكر الله سبحانه على من اتخذ من دونه أولياء بخلاف من والى أولياءه فإنه لم يتخذهم أولياء من دونه بل موالاته لأولياء الله من تمام موالاته لله وقد أنكر على من سوى بينه وبين غيره في المحبة وأخبر أن من فعل ذلك فقد اتخذ من دونه أندادا يحبهم كحب الله فقال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله وأخبر سبحانه عمن سوى بينه وبين الأنداد في الحب أنهم يقولون في النار لمعبوده تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين ومعلوم أنهم لم يسووهم برب العالمين في الخلق ولا في الرزق وإنما سووا بينهم وبين رب العالمين في المحبة وبهذا التوحيد في الحب وبهذا التوحيد في الحب وهي كلمة جليلة جدا التوحيد في الحب وبهذا التوحيد في الحب أرسل الله سبحانه جميع رسله وأنزل جميع كتبه وأطبقت على هذا التوحيد في الحب لله جل وعلا دعوة جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم ولأجله خلقت السماوات والأرض وخلقت الجنة والنار فجعل الجنة لأهله والنار للمشركين به فيه وقد أقسم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يؤمن عابد حتى يكون هو صلى الله عليه وسلم أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين هذا رواه البخاري في صحيح فكيف بمحبة الرب جل جلاله إذا كان العبد لا يصح له ولا يكمل الإيمان لا يؤمن عبد بل لا يكون مؤمنا حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين فكيف بمرسله إذا كان هذا في حق رسوله فكيف بمرسله سبحانه وتعالى وقال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لا حتى أكون أحب إليك من نفسك عندما قال له عمر لأنت أحب إلي من كل أحد إلا من نفسي قال ولا هذه يا عمر قال الآن يا رسول الله قال الآن يا عمر أي لا تؤمن حتى تصل محبتك إلى هذه الغاية حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أولى بنا من أنفسنا في المحبة ولوازمها أفليس الرب جل جلاله وتقدست أسماؤه أولى بمحبته وعبادته من أنفسهم وكل ما منه إلى عبده المؤمن يدعو إلى محبته مما يحب العبد ويكره فعطاؤه ومنعه ومعافاته وابتلاؤه وقبضه وبسطه وعدله وفضله وإماتته وإحياؤه ولطفه وبره ورحمته وإحسانه وستره وعفوه وحلمه وصبره على عبده وإجابته لدعائه وكشف كربه وإغاثة لهفته وتفريج كربته من غير حاجة منه إليه بل مع غناه التام عنه من جميع الوجوه، كل ذلك داع للقلوب إلى تأليهه ومحبته. ثم ساق أمرا عجبا قد لا يلتفت إليه كثير من الخلق في وجوب محبة العبد للرب، يعني بسببه، قال: بل تمكينه عبده من معصيته وستره عليه حتى يقضي وطره منه، وكلاءته وحراسته له وهو يقضي وطره من معصيته، يعينه ويستعين عليه، يستعين على تلك المعاصي، يعينه ويستعين عليها على المعاصي بنعمه. هذا جميعه من أقوى الدواعي إلى محبة. فلو أن مخلوقا فعل بمخلوق أدنى شيء من ذلك لم يملك قلبه عن محبته، فكيف لا يحب العبد بكل قلبه وجوارحه من يحسن إليه على الدوام بعدد الأنفاس مع إساءته؟ فخيره إليه نازل وشره إليه صاعد، يتحبب إليه بنعمه وهو غني عنه، والعبد يتبغض إليه بالمعاصي وهو فقير إليه. فلا إحسانه وبره وإنعامه إليه يصده عن معصيته، ولا معصية العبد ولؤمه وخسة نفسه يقطع إحسان ربه عنه. فألأم اللؤم تخلف القلوب عن محبة من هذا شأنه وتعلقها بمحبة سواه. إي والله ألأم اللؤم. وأيضا فكل من تحبه من الخلق ويحبك إنما يريدك لنفسه ولغرضه منك، والله سبحانه وتعالى يريدك لك، كما في الأثر الإلهي: عبدي كل يريدك لنفسه وأنا أريدك لك. إذا أحبك أحد أحبك لنفسه ولغرضه، وأما الله تبارك وتعالى فيريدك لك، فكيف لا يستحي العبد أن يكون ربه له بهذه المنزلة وهو معرض عنه مشغول بحب غيره وقد استغرق قلبه بمحبة ما سواه؟ وأيضا فكل من تعامله من الخلق إن لم يربح عليك لم يعاملك، ولا بد له من نوع من أنواع الربح، والرب تعالى إنما يعاملك لتربح أنت عليه. أعظم الربح وأعلاه، فالدرهم بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والسيئة بواحدة وهي أسرع شيء محوها. اللهم ارزقنا حبك. وأيضا فهو سبحانه خلقك لنفسه وخلق كل شيء لك في الدنيا والآخرة، فمن أولى منه باستفراغ الوسع في محبته وبذل الجهد في مرضاته؟ وأيضا فمطالبك بل مطالب الخلق كلهم جميعا لديه، وهو أجود الأجودين وأكرم الأكرمين، أعطى عبده قبل أن يسأله فوق ما يؤمله، يشكر القليل من العمل وينميه، ويغفر الكثير من الزلل ويمحوه، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، لا يشغله سمع عن سمع، ولا تغلطه كثرة المسائل، ولا يتبرم بإلحاح الملحين، بل يحب الملحين في الدعاء ويحب أن يسأل، ويغضب إذا لم يسأل، يستحيي من عبده حيث لا يستحيي العبد منه، ويستره حيث لا يستر نفسه منه، ويرحمه حيث لا يرحم نفسه، دعاه بنعمه وإحسانه وأياديه إلى كرامته ورضوانه فأبى، فأرسل رسله في طلبه وبعث إليه معهم عهده، ثم نزل إليه سبحانه بنفسه فقال: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، كما في الصحيحين في حديث النزول، كما قيل: أدعوك وللوصل تأبى، أبعث رسولي في الطلب وأنزل إليك بنفسي. وكيف لا تحب القلوب من لا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يذهب بالسيئات إلا هو، ولا يجيب الدعوات ويقيل العثرات ويغفر الخطيئات ويستر العورات ويكشف الكربات ويغيث اللهفات وينيل الطلبات سواه؟ فهو أحق من ذكر، وأحق من شكر، وأحق من عبد، وأحق من حمد، وأنصر من ابتغي، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى، وأرحم من استرحم، وأكرم من قصد، وأعز من التجئ إليه، وأكفى من توكل العبد عليه، أرحم بعبده من الوالدة بولدها، وأشد فرحا بتوبة التائب من الفاقد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة إذا يئس من الحياة ثم وجدها. وهو الملك لا شريك له، والفرد لا ند له، كل شيء هالك إلا وجهه، لن يطاع إلا بإذنه، ولن يعصى إلا بعلمه، يطاع فيشكر، وبتوفيقه ونعمته أطيع، ويعصى فيغفر، ويعفو وحقه أضيع، فهو أقرب شهيد وأجل حفيظ، وأوفى بالعهد، وأعدل قائم بالقسط، حال دون النفوس، وأخذ بالنواصي، وكتب الآثار، ونسخ الآجال، فالقلوب له مفضية، والسر عنده علانية، والغيب لديه مكشوف، وكل أحد إليه ملهوف، وعنت الوجوه لنور وجهه، وعجزت القلوب عن إدراك كنهه، ودلت الفطر والأدلة كلها على امتناع مثله وشبهه، أشرقت لنور وجهه الظلمات، واستنارت له الأرض والسماوات، وصلحت عليه جميع المخلوقات، لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. هذا الجزء الأخير من كلام الشيخ حديث رواه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو في صحيح مسلم. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، ما اعتاض باذل حبه لسواه من عوض ولو ملك الوجود بأسره. وهذا أمر عظيم يجب على اللبيب الاعتناء به، هو أن كمال اللذة والفرح والسرور ونعيم القلب وابتهاج الروح تابع لأمرين، أحدهما كمال المحبوب في نفسه وجماله، أي كماله في جماله، أو كمال المحبوب في نفسه وجماله، وأنه أولى بإثار المحبة من كل ما سواه. والأمر الثاني كمال محبته واستفراغ الوسع في حبه وإيثار قربه، وإيثار قربه والوصول إليه على كل شيء. وكل عاقل يعلم أن اللذة بحصول المحبوب بحسب قوة محبته، فكلما كانت المحبة أقوى كانت لذة المحبة أكمل. فلذة من اشتد ظمأه بإدراك الماء الزلال، ومن اشتد جوعه بأكل الطعام الشهي، ونظائر ذلك على حسب شوقه وشدة إرادته ومحبته. وإذا عرف هذا فاللذة والسرور والفرح أمر مطلوب في نفسه، بل هو مقصود كل حي وعاقل. وإذا كانت اللذة مطلوبة لنفسها فهي تذم إذا أعقبت ألما أعظم منها، أو منعت لذة خيرا منها وأجل، فكيف إذا أعقبت اللذة أعظم الحسرات وفوتت أعظم اللذات والمسرات. وتحمد إذا أعانت على لذة عظيمة دائمة مستقرة لا تنغيص فيها ولا نكد بوجه ما، وهي لذة الآخرة ونعيمها وطيب العيش فيها. فإذا فوتت أعظم لذة وهي لذة الآخرة ونعيمها وطيب العيش فيها، فإنها حينئذ لا تكون محمودة أبدا، وإنما تحمد إذا أعانت على لذة عظيمة دائمة مستقرة لا تنغيص فيها ولا نكد بوجه ما، وهي لذة الآخرة ونعيمها وطيب العيش فيها. فتحمد حينئذ إذا أعانت على هذه اللذة وهي لذة الآخرة، وكذلك أعانت على طلب نعيمها وعلى طلب طيب العيش فيها، كما قال تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال السحرة لفرعون لما آمنوا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. والله سبحانه وتعالى خلق الخلق لينيلهم هذه اللذة الدائمة في دار الخلد، وأما الدنيا فمنقطعة ولذاتها لا تصفو أبدا ولا تدوم بخلاف الآخرة، فإن لذاتها دائمة ونعيمها خالص من كل كدر وألم، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين مع الخلود أبدا، ولا تعلم نفس ما أخفى الله لعباده فيها من قرة أعين، بل فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وهذا المعنى الذي قصده الناصح لقومه: يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. فأخبرهم أن الدنيا متاع يستمتع بها إلى غيرها، وأن الآخرة هي المستقر. وإذا عرف أن لذات الدنيا ونعيمها متاع ووسيلة إلى لذات الآخرة، ولذلك خلقت الدنيا ولذاتها، فكل لذة أعانت على لذة الآخرة وأوصلت إليها لم يذم تناولها، بل يحمد بحسب إيصالها إلى لذة الآخرة. فإذا عرف هذا، فأعظم نعيم الآخرة ولذاتها هو النظر إلى وجه الرب جل جلاله. اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك في الآخرة يا رب العالمين، وسماع كلامه منه هو النظر إلى وجه الرب جل جلاله، وسماع كلامه منه والقرب منه، كما ثبت في الصحيح في حديث الرؤية: فوالله ما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه، أخرجه مسلم والترمذي. فهذا هو الذي ينبغي أن يتنافس فيه المتنافسون. في حديث آخر وهو حديث ضعيف رواه ابن ماجه في سننه: إنه إذا تجلى لهم ورأوه نسوا ما هم فيه من النعيم. وعند النسائي وفي مسند الإمام أحمد عن عمار بن ياسر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك. وهذا حديث صحيح. وفي كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد مرفوعا: كأن الناس يوم القيامة لم يسمعوا القرآن إذا سمعوه من الرحمن، فكأنهم لم يسمعوه قبل ذلك. وهذا حديث ضعيف. فإذا عرف هذا، فأعظم الأسباب التي تحصل هذه اللذة هي أعظم لذات الدنيا على الإطلاق، وهو لذة معرفته سبحانه ولذة محبته، فإن ذلك هو جنة الدنيا ونعيمها العالي. ونسبة لذاتها الفانية إليه كتفلة في بحر، بل لا والله أقل. فإن الروح والقلب والبدن إنما خلق لذلك، فأطيب ما في الدنيا معرفته ومحبته، وألذ ما في الجنة رؤيته ومشاهدته. فمحبته ومعرفته قرة العيون ولذة الأرواح وبهجة القلوب ونعيم الدنيا وسرورها، بل لذات الدنيا القاطعة عن ذلك تنقلب آلاما وعذابا، ويبقى صاحبها في المعيشة الضنك، فليست الحياة الطيبة إلا بالله. وكان بعض المحبين تمر به أوقات فيقول: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. وكان غيره يقول: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. وإذا كان صاحب المحبة الباطلة التي هي عذاب على قلب المحب يقول في حاله: وما الناس إلا العاشقون ذو الهوى، فلا خير في من لا يحب ويعشق. ويقول غيره: أف للدنيا إذا لم يكن صاحب الدنيا محبا أو حبيبا. ويقول الآخر: ولا خير في الدنيا ولا في نعيمها، وأنت وحيد مفرد غير عاشق. ويقول الآخر: أسكن إلى سكن تلذ بحبه، ذهب الزمان وأنت منفرد. ويقول الآخر: تشكى المحبون الصبابة، ليتني تحملت ما يلقون من بينهم وحدي، فكانت لقلبي لذة الحب كلها، فلم يلقها قبلي محب ولا بعدي. فكيف إذا كان هذا في هذه المحبة الباطلة، فكيف بالمحبة التي هي حياة القلوب وغذاء الأرواح، وليس للقلب لذة ولا نعيم ولا فلاح ولا حياة إلا بها. وإذا فقدها القلب كان ألمه أعظم من ألم العين إذا فقدت نورها، والأذن إذا فقدت سمعها، والأنف إذا فقد شمه، واللسان إذا فقد نطقه. بل فساد القلب إذا خلا من محبه وفاطره وبارئه وإلهه الحق أعظم من فساد البدن إذا خلا من الروح، وهذا الأمر لا يصدق به إلا من فيه حياة، وما لجرح بميت إيلام. فالمقصود أن أعظم لذات الدنيا هو السبب الموصل إلى أعظم لذة في الآخرة، وهي أن ينعم الله تبارك وتعالى على العبد برؤية وجهه الكريم، فعلى العبد أن يسارع إلى هذا الدواء العلمي النظري، وأن يحصل التوحيد، توحيد الرب تبارك وتعالى الذي هو الإله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. على العبد أن يسارع جاهدا في معرفة توحيد ربه، ثم فليجتهد في بذل الجهد موفورا في عبادة سيده وخالقه ومولاه، حتى يصلح حال قلبه وحتى تصلح أحوال دنياه، فإنه لا صلاح إلا بذلك، بل لا عيش إلا في هذا النعيم الذي يجعل الله تبارك وتعالى فيه من اللذة والبهجة بالأنس والمعرفة والقرب واللجئ والانفراح بين يديه ما لا يقادر قدره. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي قلوبنا وأن يصلح أحوالنا وأن يسلمنا من كل سوء والمسلمين أجمعين، وأن يغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات، وأن يتوب علينا وعلى المؤمنين والمؤمنات، وأن يغفر لنا وللمسلمين والمسلمات، وأن يتوب علينا وعلى المسلمين والمسلمات، وأن يصلح أحوالنا وبالنا، وأن يشرح صدورنا، وأن يقر أعيننا، وأن يحسن ختامنا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.